أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره، ثم قال: ويخرج من هذا بيع مال مورثه لظنه حياته فبان ميتا. كان الكلام في أن تعليق الإنشاء على الشروط المقومة للعقد ما عند عدم العلم بتحققها أو مع الشك فيها قادح ومبطل للعقد، إلا أن الشيخ الأعظم قدس سره مع ذلك حاول أن يجد تصحيحا لذلك من خلال طريقين ذكرهما في الدرس الماضي، وهذا بخلاف الشهيد الأول قدس سره، فإنه في كتابه القواعد جزم بالبطلان في مسألة تعليق الإنشاء عليكم السلام على هذا النحو من الشروط، وذكر 8 فروع لذلك. قررنا عليكم السلام، قررنا 4 منها، وبلغ الكلام فعلا إلى الفرع الخامس مما ذكره الشهيد رحمه الله في القواعد. وحاصله أن مورثا، أن وارثا عليكم السلام، أن وارثا لو باع مالا من أموال مورثه ظنا منه بحياته وأن مورثه حي، ثم بعد البيع تبين أن مورثه ميت، فقد أفاد الشهيد قدس سره بأن هذا الفرض خارج عن الجزم بالبطلان، وأن العقد في هذا الفرع ليس باطلا، وذلك لأن الإنشاء مع الجزم والقصد حاصل متحقق، فيكون العقد عقد البيع منجزا، فلا نقص فيه من هذه الجهة. غاية الأمر أن خصوصية المالك غير معلومة، أن خصوصية المالك وأن المالك للمبيع هل هو الوارث أو المورث غير معلومة، والجهل بخصوصية المالك لا يقدح ولا يضر في صحة العقد، لأنه غاية الأمر وفي نهاية الأمر إما أن يتبين أن المورث حي يرزق فيكون هذا البيع قد وقع فضلا والبيع الفضولي عند المشهور صحيح غايته متوقف على الإجازة وأما إن تبين في نهاية الأمر أن المورث ميت فقد باع الوارث مال نفسه وما يملكه فلا نقص إذن من هذه الجهة فجهلنا بخصوصية المالك للمبيع وأنه هل هو الوارث أو المورث في هذا الفرع غير قادح ثم قال الشهيد رحمه الله وأنه لو أن فقيها في هذا الفرع يفتي ببطلان البيع لكان ممكنا هو قال هذا خارج عن الجزم بالبطلان وأن نحكم فيه بمن بالصحة لكن وعلل لماذا الآن يقول لو أن فقيها أفتى في هذا الفرع ببطلان العقد لكان ممكنا لماذا باعتبار أن الوارث لم يقصد حين البيع نقل ملكه ليش لأن هو كان ظن أن المورث حي فهو يدري هذا المقدار المورث مالي حي ومع ذلك بدون ما يقول له يروح يبيع مال من أمواله فهو حين البيع حين الإنشاء لم يقصد نقل ملكه بل قصد نقل ملك مورثه فما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد والعقد تابع للقصد ولا قصد فإذا يحكم ببطلان العقد قال رحمه الله الفرع الخامس ثم قال الشهيد لأنه درسنا السابق كان قد وصل علما إلى أن الشهيد الأول رحمه الله قد جزم ببطلان العقد فيما لو كان الإنشاء معلقا على شرط من الشروط المقومة وبين هذا المطلب عبر فروع ثمانية قررنا أربعا بلغ الكلام إلى الفرع الخامس ثم قال من قال الشهيد في كتابه القواعد ماذا قال ويخرج من هذا أي من الجزم بالبطلان يخرج ماذا هذا الفرع بيع مال مورثه إضافة المصدر إلى المفعول يعني بيع الوارث مال مورثه لظنه أي لظن الوارث حياة المورث يظن بأن مورثي حي ولكن مع ذلك أقدم على بيع ماله فبان ميتا زين هذا من يقدم على البيع شي يقول بعت مال هذا المال سواء لم يصرح ولكن هو في التقدير شنو في الواقع معلق يعني بعت مال المورثي إن كان شنو إن كان ميتا خم وإن كان حيا قال يخرج من هذا أي من الجزم بالبطلان. الشهيد أفاد بأن هذا نحكم بصحته. لماذا؟ قال لأن الجزم هنا حاصل، أي الإنشاء مع الجزم حاصل، يعني هو في ظاهر الصورة، في ظاهر الحال أنشأ بيع هذا المال قاصدا إلى بيعه وجازما في بيعه، ولم يعلقه في الظاهر وإن كان معلقا في الواقع، لأن الجزم هنا حاصل. غاية الأمر خصوصية البائع غير معلومة. قال لكن خصوصية البائع غير معلومة. هنا على قضية خصوصية البائع ذكر بعض المحققين وهو العلامة الشهيدي في حاشيته على المكاسب، قال الصواب المالك بدل البائع، يعني لكن خصوصية المالك غير معلومة مو البائع. ليش؟ لأنه الذي، يعني المالك، لأنه الذي لم يعلم خصوصيته، هل هو الوارث أو المورث؟ لا البائع، لأن خصوصيته معلومة. من هو البائع؟ وأنه الوارث مطلقا. المالك خصوصيته هنا شنو؟ ما معلومة. ليش؟ يا ترى المالك الوارث لو المورث؟ ليش هالترديد؟ لأن المورث إذا كان على قيد الحياة فمالك العين، مالك المبيع منه؟ المورث. الوارث شنو؟ عيال ومتطفل في البيع. وإذا لا، في الواقع المورث ميت، فبطبيعة الحال مال المبيع مال المورث ينتقل بالورثة لمن؟ للوارث. الوارث هو الذي راح يملك بطريق الإرث. فالمالك هل هو الوارث عند منه؟ عند موته واقعة، أم أن المالك هو المورث عند حياته واقعا؟ أما البائع لا، هو هذا الشخص الواضح في الخارج اللي هو الوارث، هذا بائع في عملية البيع، والمشتري شخص آخر. لذا يقول أن الصواب هو المالك بدل البائع. قال لكن خصوصية المالك غير معلومة، وهذا الجهل وعدم علمنا بخصوصية المالك لا يقدح، لا يضر في صحة البيع. ثم شو يقول الشهيد؟ وإن قيل بالبطلان أمكن. يقول لو أن فقيها هنا في هذا الفرع يقول بالبطلان ويفتي ببطلان العقد أمكن ذلك. لماذا؟ قال لعدم القصد، يعني لعدم قصد الوارث إلى نقل ملكه حين الإنشاء. هو ما كان قاصد أن ينقل ملكه، ليش؟ لأنه هو كان معتقد حياته، معتقد ويدري أنه أنا جاي أعتدي على مال المورث، جاي أبيع ماله بدون ما أقل له، فهو لم يقصد نقل ملكه، وإنما قصد نقل ملك المورث. والحال أنه في الواقع اللي قصده لم يقع، واللي وقع لم يقصده، والعقد تابع للقصود ولا قصد، فيمكن أن نحكم بالبطلان. هذا هو الفرع الخامس مما ذكره الشهيد. الفرع السادس، قلنا فروع ثمانية ذكر الشهيد. زين هذا الفرع ليش ذكره؟ ذكره بلحاظ أنه يمكن الإفتاء بالبطلان لعدم القصد، لعدم قصد الوارث، فيمكن أن نحكم بالبطلان. فعند ذلك يعد هذا فرع من؟ من الفروع التي حكم أو جزم الشهيد رحمه الله فيها ببطلان العقد. الفرع السادس، وكذا لو زوج أمة أبيه. الفرع السادس، أن ولدا ظن أن أباه حي، ظن أن أباه حيا حي، فقام بتزويج أمته من شخص ثالث حتى يحرم عليها، فقام بتزويج أمته من شخص ثالث، ثم بعد التزويج بان أن أباه ميت. هنا أيضا أفاد الشهيد أيضا ليش؟ قال وكذا وكذا، أفاد الشهيد رحمه الله بأن هذا الفرض أيضا خارج عن الجزم ببطلان العقد، بل نحكم فيه بالصحة، وذلك لأن صيغة عقد النكاح قد أنشئت جزما، ولا يخرج عقد النكاح هذا عن أحد حالين: واحد، إما أن يكون الأب على قيد الحياة فيكون عقد النكاح هذا قد وقع فضولا، والعقد الفضولي عند المشهور صحيح غايته متوقف على الإجازة. اثنين، وإما أن يكون الأب ميتا فيكون الولد قد زوج أمة نفسه من ثالث، باعتبار أن هذه الأمة بعد موت أبيه تنتقل إليه بطريق الإرث، فتكون مملوكة للولد نفسه، وقد باع مملوكة نفسه ولا نقص في ذلك. لذا قال الشهيد نحكم بالصحة. قال وكذا، يعني شنو وكذا؟ يعني يخرج هذا الفرع السادس من الجزم، من الجزم ببطلان العقد، يخرج هذا الفرع اللي هو لو زوج الولد أمة أبيه فظهر ميتا. وهنا أيضا ذكروا بأنه لو قيل في هذا الفرع بالبطلان أمكن، لنفس التعليل السابق، لنفس التعليل السابق. انتهى كلام الشهيد حسب الموضع الذي كان الشيخ الأعظم معه، لأنه لحد الآن ستة فروع، بقالنا جيد ثمانية، بقالنا فرعان، هل فرعان يذكرانه الشهيد في موضع آخر يأتي إن شاء الله. الآن الشيخ رحمه الله يستشكل على الشهيد، قال والظاهر الفرق، هذا المقطع إشكال من الشيخ الماتن على الشهيد، وحاصله أن الشهيد رحمه الله لم يفرق بين مثال الطلاق وبين مثالي طرفيه، طرفي الطلاق. أعني يحتاج أنه تقلبون صفحة اللي قريناه في بداية الدرس السابق، قلنا إلا أن ظاهر الشهيد، يعني بنفس الدرس الماضي، إلا أن ظاهر الشهيد في القواعد الجزم بالبطلان قلنا الفرع الأول فيما لو زوج امرأة يشك في أنها محرمة عليه أو محللة موتي فظهر حلها عليكم السلام وعلل ذلك بعدم الجزم حال العقد. الفرع رقم 2 شنو؟ الفرع رقم 2 وكذا الإيقاعات كما لو خالع امرأة أو طلقها اللي هو رقم 3 أو طلقها وهو شاك في زوجيتها أو ولا فرع رقم 4 أو ولا نائب الإمام عليه السلام قاضيا لا يعلم أهليته. هسه هنا لاحظوا أكو مثال الطلاق في كلام الشهيد، مثال الطلاق اللي هو الطلاق الخلعي أو الطلاق العادي، وأكو طرفين للطلاق. طرفين يعني شنو؟ يعني المثال السابق السابق على مثال الطلاق والمثال اللاحق على مثال الطلاق. أعني المثال السابق مثال تزويج امرأة يشك في محرميتها، والمثال اللاحق أعني مثال تولية القاضي، مثال تولية القاضي. فإذا المقصود من طرفي مثال الطلاق شنو؟ شنو طرفين؟ مثال تزويج امرأة يشك في محرميتها ومثال تولية القاضي. الشهيد رحمه الله لم يفرق بين مثال الطلاق وبين طرفيه من حيث الحكم، وجعل هذه الثلاثة من واد واحد، فأفتى فيها بالبطلان، وذلك بمناط أن الجزم بمناط عدم الجزم في الإنشاء، بمناط واحد جعل ذن ثلاث أمثلة من واد واحد، علل قال عدم انتفاء الجزم، عدم الجزم في الإنشاء. الشيخ الأعظم أشكل على الشهيد بأنه هناك فرق بين مثال الطلاق وبين مثالي طرفيه، وهو ذلك الفرق أنه في مثال الطلاق الجزم بالطلاق حال الإنشاء غير ممكن. ليش غير ممكن؟ لأن الزوجية مقومة لإنشاء الطلاق، فلا بد من إحرازها، أي من إحراز الزوجية، ومع الشك فيها في الزوجية لا يمكن للمنشئ أن يقول على نحو الجزم زوجتي طالق، هو شاك في ماذا؟ في زوجية هذه المرأة فارزة. بينما جاي يفرق، بينما في المثالين الآخرين، يعني شنو المثال الآخرين؟ طرفا الطلاق، طرفا مثال الطلاق، يعني مثال التزويج ومثال تولية القاضي. بينما في المثالين الآخرين الجزم حال الإنشاء ممكن فيهما. شلون ممكن فيهما؟ أما في مثال زوجية امرأة يشك في محرميتها، أما في مثال الزوجية فيمكن للمنشئ أن يستفيد، أن يستعين، معد شك محرم أو ما محرم، محرم أو غير محرم، فيمكن للمنشئ أن يستفيد من أصالة عدم المحرمية فيحرز العدم، أي يرفع المانع وبالتالي ينشئ العقد جزما. المقتضي موجود، المانع اللي هي شنو؟ قضية المحرمية. هذا المانع يحرزه بمن؟ بالعدم، يرفعه بالعدم، أي أصالة عدم المحرمية، وبالتالي فينشئ العقد جزما. وأما في مثال التولية، تولية القاضي، فأيضا يمكن للمنشئ أن يستفيد من أصالة عدم فسق القاضي، أو فقل من أصالة عدم المانع، لأنه يشك أنه هذا مانع موجود عنده، يعني عدم الأهلية، مؤهل أو غير مؤهل، يعني فاسق لو غير فاسق، فيمكنه أن يستفيد من أصالة عدم فسق القاضي أو من أصالة عدم المانع، فيحرز العدم بالاستصحاب ويرفع المانع، وبالتالي فينشئ التولية جزما. وبكلمة جامعة، وبكلمة جامعة، أن عدم محرمية الزوجة، أن عدم محرمية الزوجة وعدالة القاضي، يعني كونه مؤهلا، وما شاكل ذلك ليس من الشروط المقومة، بل من الشروط، بل من شروط الصحة. يعني شنو من شروط الصحة؟ أي أنه شرعا لا بد أن يكون كذلك، يعني شرعا لا بد أن تكون هاي الزوجة شنو؟ غير محرمة، لا بد أن يكون هذا القاضي اللي راح تنصبه شنو؟ عادلا. هذا معنى أنه من شروط الصحة، أي أنه شرعا لا بد أن يكون كذلك، وأما عرفا، وأما عرفا فمن دون هذا الشرط أيضا الإنشاء ممكن، والقصد يتمشى. فلذا على مقتضى القاعدة يحكم بصحة العقد. فإذا هناك فرق بين مثال الطلاق، وأن الجزم حين إنشاء الطلاق غير ممكن، وبين طرفيه، وأن الجزم حال الإنشاء ممكن. ففي مثال الطلاق ما عندنا جزم، الجزم قلنا غير ممكن، فيقع باطلا. مو الشيخ رحمه الله هنا بعد يدي ناقش الشهيد، انه يقول انت ليش تخلي مثال الطلاق حاله حال بينك المثالين، لأنه الشيخ الآن هو مو في صدة أنه ذاك التصحيح اللي أنا ذاكره، يقول هو الشهيد خالفنا، جاء يجزم بالبطلان، أصلا الشهيد يقول ما التزم بهذا الطريق اللي احنا نقوله بالتصحيح، فعندما ما يعترف بذاك التصحيح عند ذاك يناقش على وفق ما هو يراه الشهيد. قال: والظاهر الفرق بين مثال الطلاق وطرفيه. المراد من طرفي مثال الطلاق أعني مثال الزوجية ومثال تولية القاضي. بمن الفرق؟ قال: بإمكان الجزم فيهما، أي في طرفي الطلاق، دونه، دون مثال الطلاق. فافهم إشارة إلى وجه الفرق الذي ذكرناه آنفا، فافهم إشارة إلى وجه الفرق. وقال الشهيد في موضع آخر، قال: فرعين آخرين، 6, 7, 8، هذا في موضع آخر من القواعد. وقال الشهيد في موضع آخر، الآن ذن الموضعين أو ذن الفرعين 7 و8، الحكم فيهما واحد، فلذلك نحن نقرر أحد الفرعين ونعطف الثاني عليه. الفرع السابع بحسب التعداد، الفرع رقم 7. لو أن رجلا طلق زوجته في محضر خنثيين وهو يعتقد، هذا المطلق وهو يعتقد أنهما خنثيان، ثم بعد ذلك تبين أنهما رجلان، ثم بعد الطلاق تبين ماذا؟ أنهما رجلان. فأفاد الشهيد رحمه الله بأن هذا المطلق، تفصيل هنا، بأن هذا المطلق إن كان جاهلا بالحكم ولا يعلم بأن الطلاق لا بد أن يكون في محضر رجلين، لا يعلم أن الطلاق لا بد أن يكون في محضر رجلين، فأنشأ الطلاق، حينئذ يمكن أن نحكم بصحة طلاقه هذا. ليش يمكن أن نحكم بصحة طلاقه؟ لأنه إن نظرنا إلى الواقع ففي الواقع قد تبين أن الطلاق قد وقع في محضر رجلين، فتحقق الشرط الشرعي للطلاق فارزة. وإن نظرنا إلى الظاهر، مو للواقع، وإن نظرنا إلى الظاهر فلفرض جهله، قلنا إن كان جاهلا خلنا بهذا الفرع السابع، فلفرض جهله وعلى إثر جهله قد حصل وتحقق منه الجزم في إنشاء الطلاق. يعني مو على إثر جهله ما يدري، فعند ذلك لما أنشأ كيف أنشأ؟ أنشأ الطلاق جازما وأنه زوجتي طالق. وأما إن كان المطلق عالما بالحكم وأن الطلاق لابد أن يقع في محضر رجلين، ولكنه مع ذلك أوقع الطلاق أمام شخصين وهو معتقد بأنهما خنثيان وليس رجلين، فعند ذلك لا يمكن الحكم بصحة طلاقه، بل يشكل طلاقه هذا. لماذا؟ لأن القصد إلى الطلاق الصحيح والواقعي والجامع للشروط غير متحقق منه. الفرع الثامن نفس الكلام، التفصيل هو التفصيل والتعليل هو التعليل. الفرع الثامن: لو طلق رجل زوجته في محضر فاسقين مع اعتقاده بأنهما فاسقان، ثم تبين أنهما عادلان، فالتفصيل هو التفصيل والتعليل هو التعليل. قال رحمه الله: وقال في موضع آخر: ولو طلق بحضور خنثيين فظهر رجلين أمكن الصحة. زين، وكذا الساي كل وين، لأن هو كل الفرعين قلنا حكم واحد، فالشهيد يدمجهم، الشهيد يدمجهما في عبارته. قال: وكذا، يعني أمكن الصحة بحضور من يظنه فاسقا فظهر عدلان، ويشكلان في العالم بالحكم. إذن بقرينة هذا معنى ذاك أمكن الصحة، ليش؟ في صورة الجهل، إذا كان المنشئ جاهلا. لذا قال ويشكلاني. منو يشكلاني؟ صحة الطلاق في الفرع 7 وصحة الطلاق في الفرع 8. ويشكلاني في العالم بالحكم لعدم قصده. نقرأ حسب المصدر وحسب النسخة المصححة. لعدم قصده إلى طلاق صحيح، يعني لعدم قصد منه هذا العالم بالحكم. هذا العالم بالحكم ما قاصد إلى طلاق صحيح وواقعي وجامع للشروط. ليش؟ لأنه يعلم بالحكم ومع ذلك هو يقول أنا لا أعتقد، أعتقد أنه هذا فاسق ومع ذلك أنشئ الطلاق، أعتقد بأنه هذا خنثى ومع ذلك أنشئ الطلاق. فنحكم فيشكل الحكم بصحة طلاقه. لا عدم القصد، لأنه كلامنا أساسا الجزم، إن الجزم راح ينتفي عنده وبالتالي العقد ما راح يقع منه منجز. بلي فما راح يقع منجز معلق. النتيجة النهائية، النتيجة النهائية للشيخ الأعظم اشتراط التنجيز في العقود والإيقاعات، ودليله رحمه الله على ذلك هو الإجماع. هذه هي النتيجة النهائية التي خرج بها الشيخ الأعظم من هذه المسألة، مسألة التنجيز. ومن جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب والقبول، فلو اختلف في المضمون. من جملة الشروط التي اشترطوها في العقود التطابق بين الإيجاب والقبول، والتطابق على 3 أقسام. من خلال هذا نعين محل البحث، محل النزاع. القسم الأول التطابق في اللفظ، التطابق في اللفظ، وهذا مما لا ريب في عدم اشتراطه عند مشهور الفقهاء، إذ الاختلاف يعني عدم تطابق، إذ الاختلاف في لفظي الإيجاب والقبول غير مضر بالعقد. فلو قال الموجب أنكحت وقال القابل قبلت التزويج مو النكاح، فلا مانع من الصحة عند المشهور. إذن هذا القسم خارج عن محل بحثنا. القسم الثاني التطابق في الزمان، وهذا يرجع إلى شرط الموالاة، وعندها فالتطابق بهذا المعنى خارج عن موردي بحثنا فعلا، لأن التطابق في الزمان يعني شنو؟ يعني الموالاة، وهذا قد بحثنا. القسم الثالث التطابق في المضمون، وهذا هو المعتبر في صحة العقود، وهذا هو المعتبر في صحة العقود، لأن الاختلاف في المضمون مؤثر في العقد. لذا فسر الشيخ الأعظم التطابق بقوله فلو اختلف في المضمون، ولم يقل لو اختلف في اللفظ أو لو اختلف في الزمان، قال فلو اختلف في المضمون، إشارة إلى القسم الذي هو محل ومورد الكلام. وعدم التطابق في المضمون تارة يحصل من ناحية خصوص المشتري، وثانية عدم التطابق، وثانية يحصل من ناحية خصوص المثمن، وثالثة من ناحية خصوص الثمن، ورابعة من ناحية توابع العقد، أعني الشروط. نأتي على هذه واحدا واحدا. قال رحمه الله: من جملة شروط العقد التطابق بين الإيجاب والقبول. وقد عرفنا ما المراد من التطابق هنا، التطابق المضموني وليس التطابق اللفظي ولا التطابق الزماني. قال: فلو اختلف في المضمون، بين باء سببية، العفو باء بيانية، قال: بأن أوجب البائع البيع على وجه خاص، زين، من حيث خصوص المشتري أو المثمن أو الثمن أو توابع العقد من الشروط، فقبل المشتري على وجه آخر. قال: لم ينعقد العقد. ليش؟ لعدم حصول التطابق. إذن عدم التطابق شنو مناشأة؟ أربع أشياء. تارة قلنا مين؟ من ناحية خصوص المشتري. يعني شنو من ناحية خصوص المشتري؟ مثل ليش؟ لو قال البائع: بعت هذا الشيء لك، فقال المشتري: قبلت شراء هذا الشيء لزيد، لم يحصل التطابق. وهنا عدم حصول التطابق من ناحية شنو؟ من ناحية خصوص المشتري. البائع يقول: أنا بايع لك إلك، ذاك المشتري شي يقول: قبلت الشراء لزيد. أو المنشأ الثاني، قال: أو المثمن، يعني أو من ناحية خصوص المثمن، قال البائع مثلا: بعت هذا الفرش لك بكذا، بعت هذا الفرش لك بكذا، فقال المشتري: اشتريت هذا الكتاب بكذا. هذا شنو؟ عدم التطابق من حيث المثمن. أو الثمن، قال البائع: بعتك الفرش بألف دينار، فقال المشتري: قبلت شراء الفرش بمئة دينار، لم يحصل التطابق من حيث الثمن. أو المنشأ الرابع، أو توابع العقد من الشروط، يعني الشروط الضمن العقدي، شروط ضمن العقدي، بأن قال البائع مثلا: بعتك هذا الفرش بكذا على أن تخيط لي ثوبا، فقال المشتري: قبلت شراء هذا الفرش بكذا بلا شرط. من ناحية الشرط هنا صار عدم التطابق، وإلا المشتري مشتري، المثمن هو المثمن، والثمن هو الثمن، فلم ينعقد لعدم حصول التطابق. قال: فقبل المشتري على وجه آخر، لم ينعقد. ثم بعد ذلك يبين دليل هذا الاشتراط، لماذا اشترط الفقهاء التطابق بين الإيجاب والقبول. يأتي الكلام في ذلك، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله عليه وسلم.